الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن صاحب جامع الأحاديث في الباب 17 من أبواب وجوب الحج والعمرة تعرض لروايات حج السليم، يعني في الواقع من الباب 15 تعرض لأحكام السبي، لكن في الباب 16 تعرض لأحكام حج السبي بعنوان استحباب حج السبي. ولا بأس، قلنا أنه نقرأ بالمناسبة لبعض الفوائد الجانبية ما جاء في هذا الكتاب في ذيل الباب بعنوان تقدم ويأتي. نحن ذكرنا كرارا مرارا صاحب الوسائل رحمه الله سلك هذا المسلك بعد أن يرد الروايات في الباب، ثم يشير إشارة عابرة أنه تقدم ما يدل على ذلك، أو بعض النبات يقول يأتي ما يدل عليه، أو بعض النبات يجمع بينهما تقدم ويأتي كلاهما. و انصافا قلنا ما فعله يدل على تأمله الدقيق و اطلاعه الدقيق على الروايات. مثلا بعض النبات في مثلا بحسب هذه الطبع الجديدة لعشرين مجلد، في المجلد 15 يقول تقدم و يدل على ذلك الانسان ما يرجع يرى انه كان في المجلد الثاني مثلا، و هذا دلدل على تذكره للروايات وتوجهه للروايات. فلذا ما يقوله تقدم ويأتي يحمل معنى حقيقي إلا في موارد قليلة، مثلا قال المحشون والمعلقون لم يتقدم منه شيء، سهو من قلمه الشريف إلا تقدم ويأتي في عبارته دقيق. فقلنا أن بعضهم كتب كتب رسائل في بيان ما تقدم يأتي، والإنصاف أن جملة من هذه الموارد بينها المرحوم الشيخ الرباني، إنصافا تمتاز تعليقاته في الدقة في هذا الجانب. هذا ما صنعه صاحب الوسائل. طبعا هذا أمر معلوم أنه الكتب جوامع في هذه الجهات مختلفة في هذه الجهات، بعضها مثل هذا الكتاب تقدم ويأتي، بعضها يقول مثلا وهناك روايات في باب الصلاة والصوم وكذا، مثلا في كتاب المعجم المفرس لحديث النبوي الشريف لما يذكر مادة يقول وانظر مادة فلان وفلان وفلان وفلان، لكن لا يعين مكانه، أول انظر هذه المواد. طبعا النقطة عنده غير النقطة الموجودة في كتاب الوسائل، وكذلك في بقية الكتب، مثلا في كتاب الكافي لا نجد، أو كتاب الفقيه لا نجد تقدم ويأتي أو انظر باب كذا كذا، لا يذكر الروايات الواردة في المقام. نعم مثلا في البخاري موجود، لكن يذكر الحديث معلقا، مثلا إلا فرضنا يذكر في الباب روايتين، يذكر وروي عن رسول الله وقال رسول الله، ويحتمل أن هذا الحديث في باب آخر يذكره كاملا مسندا مع الإسناد كاملا. على أن ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه المسألة، على أن الإنسان لما يريد أن يجمع مجموعة من الأحاديث دائما يبتلى بهذه الظاهرة، وهذه الظاهرة عبارة أنه حديث له ربط بالباب، لكن مثلا أجواء الحديث باب آخر، مثلا حديث خمسة أصل نصف ساعت تتناسب مع حال الباب، لكن بقیه الحديث تتناسب مع باب آخر. خب من المتعارف أن يذكر هذا الحديث في الباب الآخر لا في هذا الباب. يعني هذه مشكلة أنه كيف، فبعضهم قد يعيد الرواية، وطبعا حجم الكتاب راح يكبر، يعيد الرواية. صاحب الوسائل بنحو الإشارة تقدم ويأتي يكتب. السيد البروجردي رحمه الله كان في اقتراحه أن يبين أين تقدم وأين يأتي، بل أكثر من ذلك المقدار الذي من الرواية يتناسب مع البابم يذكر، مثلا رواية سبعة أسطر عشرة أسطر نصف ساعت يتناسب مع هذا الباب، ذاك نصف ساعت يذكره، مو بكل الرواية طبعا يذكره. صاحب الوسائل قد يصنع هذا الشيء، يعني يقطع الرواية ويأتي بمحل الكلام، هذا قد يصنعه صاحب الوسائل. ولذا في ادراج تقطيع بعض الروايات خلاف بين الوسائل و جامع الاحادی، لكن سید البروجردی لا يقوم بالتقطيع. معنى التقطيع ان صاحب الوسائل يعيد الاسناد، اما سید البروجردی لا يعيد الاسناد، فقط محل شاهد يذكره با عنوان تقدم و با عنوان يأتي، يذكر محل شاهد من دون اسناد. لكن في بعض الموارد المهمة صاحب الوسائل لا يعيد الإسناد ويذكر المقدار الذي يتناسب مع هذا الباب. هذا ما صنعه في الوسائل، وفيما بعد صنعه السيد البروجردي. طبعا قبل الورود في توضيح المطلب لابد أن نقول اصطلاحا ما صنعه السيد البروجردي يعتبر تکاملا او تکمیلا صور متکامل اما جائف الوسائل، و به حسب المصطلح الشيء له درجات من الكمال، لكن بعد درجات الكمال يمكن ان يتحول شيء اخر اصولا. مثلا انتو لكم ما هذا الماء تخلون على نار تصل حرارة الماء الى مثلا 20، على نار اخرى تصل حرارته الى 40، هذا تکامل. الى ما این آخ نار ثالثه تصل حرارته الى 70، الى نار رابعه تصل حرارته الى 100، و حين ذن يتبخر يخرج عن صورة الميعان و يصبح قازا بخارا، هذا يعبر عنه بالتحول، فعندنا تکامل و عندنا تحول. بالنسبة إلى الطريقة التي سلكها السيد البروجردي في هذا الكتاب يعتبر تكاملا لما صنعه صاحب الوسائل. نعم بإمكانكم أن تقولوا الآن لا حاجة إلى هذا البحث، لأنه الآن حصل تحول في جمع الأحاديث، وهو من جهة أجهزة الحديثة، يعني بعد دخولنا في مرحلة الديجيتال، في هذه المرحلة نحن بعد أصولا موازين تغير، يمكن أن نذكر في الباب جميع ما تقدم ويأتي كاملا، نعيدها 20 مرة لا يؤثر شيئا بخلاف الكتابة. هذه الطريقة التي ذكرناها وسلكها صاحب الوسائل وكملها وأكملها صاحب الجامع الأحاديث، هذا بالنسبة إلى التراث المكتوب، يعني إلى نظرنا إلى الكتاب. وبما أن الكتاب فيه مشاكل، أنه إذا أعدنا الحديث إعادة الحديث مثلا 10 مرات 20 مرة سندان مثلا مثلا، خب طبعا يوجب تطويل الكتاب وتكبير الكتاب، ومو معلوم فيه فائدة مهمة. لكن الآن به هاي أجهزة الحديث الكمبيوتر سهل جدا، هذا امر سهل، یذکر 20 مره مو فقط 20 مره، یذکر الحدیث 100 مره. فلذا نحن الان کلامنا مع صورت التي كان عليها جامع الاحادیث والوسائل، و بناء على هذه الصوره كيف يمكن التكميل والتكامل لهذه الصوره. طبعا ليس غرضي الدخول في هذا البحث باعتبار يحتاج إلى شرح خاص به. وقد كان غرضي إشارة إلى هذه النقطة. و هنا فارق آخر وهو أنه فبناء على هذا في أكثر الأبواب، قليل من الأبواب لا تجري فيها هذه الضابطة، في أكثر الأبواب صاحب الوسائل يذكر المتن، يعني يذكر الأصل 5، 6، 7، 10 نروات في الأصل، ثم يقول تقدم ويأتي. السيد البرجدي أيضا نفس الشيء، يذكر 5، 6، 7 بعنوان أصل، ثم يبين موارد تقدم، تقدم صفحه فلان، تقدم باب فلان، تقدم كتاب فلان، و يأتي كتاب فلان. إلا أن بينهما فرقا، من ناحية أن صاحب الوسائل بعد الوسائل كتب شكل فهرست و في نفس الوقت تلخيص لأبحاث الوسائل، كتاب اسمه من لا يحضره الإمام، اسمه شنو لا در اول چاپای ربانی آمده، کتاب مستقل از شیخ ربانی قطع الکتاب و طبع کل قسم الکتاب مع ذاک المجلد. و هناك صاحب الوسائل في هذا الفهرست تعرض لعدد روایات الباب ایوان. و طبعا الانم توجد مشکل في کتاب الوسائل في جمل من الموارد جعل مثلا العدد 12، لكن في الواقع نجد 10 مثلا أو 11 أو 15. في جملة من الموارد المحشي رقم الروايات والأخبار، وترقيم المحشي يختلف عن ترقيم نفس صاحب الكتاب. الآن ففي الباب يجعل أصلا ويجعل ذيلا، الذيل أشار إليه بعنوان تقدم ويأتي. السيد المرجودي كمل هذه الصورة، جعل أصلا وجعل ذيلا، لكن تقدم يذكر قطعة من الرواية مناسب ما نحن فيه، لا يكتفي بعنوان تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، لا، يبين أنه مثلا هذا الكتاب اللي الآن موجود عندي الجزء 12 قد يشير إلى شيء تقدم في الجزء الأول، محل الشاهد يذكره، يعني ما كان في الجزء الأول يذكره، تقدم مثلا في باب كذا حديث سلام كذا قوله عليه السلام، فيذكر محل الشاهد في العبارة. ثم صاحب الوسائل رحمه الله فيما كتبه بعنوان فهرست الوسائل ذكر أرقام الروايات وعدد الروايات بحسب الأصل فقط. اما سيد البروجردي ذكر ارقام الروايات عدد الروايات بحسب الاصل و الذيل. مثلا الان في هذا الباب الذي باختيار الان تحت المراجعه، الان في الاصل يعني رقم له سيد البروجردي في الاصل 5 روايات، الان هذا الباب الباب 13 في الأصل 5 روايات، لكن هو قال وتقدم ويأتي أضاف روايات، صار واضح، فهو أضاف روايات بعنوان تقدم ويأتي. هنا في الفهرست في الباب 16 قال باب أنه يستحب أن يحج الصبي أو يحج به أو عن إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام، فقال عدد روايات الباب 13. هذا النقطة صار واضح. في الوسائل لما يذكر عدد روايات الباب يقول 5، نفس هذا الباب مثلا إذا كان في الوسائل يقول 5، لأن الروايات الموجودة في الأصل 5 جعلها أرقام واحد اثنين ثلاثة إلى 5، و أما تقدم و يأتي ما جعله رقم، لكن بما أن هذه الروايات تدل على الحكم أيضا فحسبها. الآن إذا تلاحظون كتاب، يعني كتاب جامع الأحاديث
حالا تقریبا کثیر است لعله اکثر من 85 بالمئه. لما نراجع الباب مثلا 6 روایات، 7 اخبار مثلا، لكن في الفهرس يذكر 15 20. الانسان قد يتعجب انه لماذا هذا التغاير صار. النقطه في ذلك روايات زيلم حسبها، لكن المشكله مثلا الان 8 روايات زيل سنه كتر 13، لكن الروايات الموجوده اكثر من 8. يعني المشكله هذا الذي صنعه لا بس لا بس صاحب جامع الاحاديث، هذا المقدار في ما بعد دور اصولا بعد سيد بروجي رحمه كتاب الحد ما صنعه لا بس به، لكن كان المناسب مثلا تقدم في غير واحد من احاديث باب 12. بلي هذا مثلا هذا يخلي له رقم 6 و تأییز که ارسل من احادیث الباب المتقدم 7 و روایت محمد ابن الفضیل 8 مثلا و روایت مسمع 9 احادیث باب 9 10 و حلوم جرا. یعنی کان المناسب انیت کر العدد به حیث لما لان الان اکثر من ثمانیه. خب هذا الذي جعله و ارقام 5 ثمانی هم من تقدم و یعتی اضافه الیه هم من تقدم و یعتی ثمانی هم من تقدم و یعتی، لیکن کان المناسب انیت کر لحاظه ثمانیه عدد حتی لانو الان لا نعرف الان الروایات الموجوده هنا اکثر من ثمانیه، اکثر من 10 است. و لیس غرضی ان صاحب جامع صنع هذا فی هذا الباب في كل الكتاب هكذا ما هذا المطلب صحيح. هو بالنسبة لا تقدم ويأتي لا يجعل الروايات أرقام لكن يذكر العدد في الفهرس. هو الإنسان إذا يذكر العدد المناسب أن يذكر الأرقام إذن 5 ذكر الأرقام إلى 5 بعد ذلك لم يذكر، لكن في الفهرس قال فيه 13 حديث الموجود حاليا 5 في الوسائل تقدمه بما انه اشار الى ما تقدم ياتي لا يجعله لا يدخله في العدد. مثلا روايات الباب 5 مثلا هذا الباب روايته 5 يذكر فيه 5 روايات، فيه روايات 5 يكتفي بهذا المعنى لانه بالنسبه الى تقدم ياتي اشار، لكن في كتاب سيد البروجردي ذكر قطعة من الرواية بما أنه ذكر قطعة من الرواية فكأنما ذكر الرواية، فحينئذ كان المناسب أن يذكر العدد للذيل أيضا كما للصدر جعل أعداد وأرقام. على أي حال ما صنعه صاحب البسائل لا بأس، يعني حسب الصناعة الفنية، لأنه جعل ما تقدم يأتي إشاره بما أنه إشاره لا يذكر العدد، مثلا يقول في هذا الباب 20 رواية في الواقع في 4 روايات، يعني 20 رواية مع ما تقدم يأتي لأنه لم يذكر شيء ما تقدم يأتي، لكن جامع الأحاديث ذكر قطعة من الرواية صار واضح. تقدم في حديث قوله عليه السلام كذا بما أنه يذكر قطعة من الرواية فجعلها داخل في العدد، يعني الذيلم، يعني أنتوا إذا الآن في كتاب جامع الأحاديث كثير هذا تشوفوا مثلا في الفهرس يقول فيه 20 حديث، لكن في الكتاب في الباب في الأصل مثلا 5 روايات أو 6 أو 7 والباقي من جملة تقدم ويأتي لا بس. هو ما صنعه بما انه يختلف منهجا عن صاحب البسائل لا بس، لكن النقطه الفنيه كان عليه ان يذكر العدد ايضا. ملاک
شیجو
نگفته آقا برای شماره چیه؟ واضحه تقدمیاتی توش دیگه عدد که داره 5 تا.
چرا همخوانی نداره؟
بله نداره. خب
نمیشه این قدر این واضحی که
بله در وسائل چون اشاره کرده، دقت فرمودید، لذا ایشون تقدم و یتیر حساب نکرده. خیلی هم دقیقه وسائل. گاهی هم بین اون چی که در فهرست آمده با اون که در واقع کتابه فرق میکنه. گاهی هم تقصیر خود معلق کتابه، محشی کتابه. دو تا حدیث یکی حساب کرده یا یکی رو دو تا حساب کرده با عددی که صاحب وسائل نوشته نمیخونه. این هست، این اشکاله. لکن منهج کلی ایشان اینه. اما ایشان مثلا در فهرست میشه 13 تا. الان در باب 16 نوشته 13 تا. 5 تاش که شماره داره. بقیه تقدم و یعطی شماره نداره. ما نمیدیم مثلا یعطی فیروات اینه یکی حساب کرده و یعطی فیروات مسمع اینه یکی حساب کرده و فی احادیث باب نو کیفیت احادیث باب نو اونو چند تا حساب کرده. طبعا به ما ان المسلک و المنهج تغییر مع صاحب البصر لا بس آنم لست مخالفم، لکن لابد دعنیت کره لعدد ایضا این قول تا لعدد دیس مهمه دیس مهمه بکن یه شد فرس که گفت یه 13 حدیث العدد اذا لیس مهم من یذکر مکان فی الاصل هو یذکر العدد بحسب الاصل و ذیل مرادنا بالاصل قبل تقدم و یعطی به ذیلم من بعد تقدم و یعطی علایه. طبعا هذا كله على هذا المنهج تكميلا لهذا، يعني نحن الان نريد ان نناقش، مو مناقشه، نبين نکات على مبنى تكميل طريقه جامع الاحاديث. و اما اذا قلنا به تحول فاصلا ندخل في باب ديجيتال و كمبيوتر و مجابه داره، اصلا نتعرض لهذا البحث اطلاقا، اصلا نتعرض لهذا البحث، لان في ذاك المجال يمكن ان يذكر حديث كاملا، بل اکثر کثیر اکثر این الفوائد الموجوده هناك و طبعا المشکلات الموجوده، احتمال محو موجود، احتمال سهو موجود، الى آخری مشاکل موجوده. فکل طریق له مزایا و له تکمیل و تکامل هذا المنهج. یعنی الان نحن اذا اردنا ان نطبع به صورت کتاب مکتوب میراث مکتوب لابد ان نلاحظ و ندقق فی هذه الجهات. فهذه نکته قلنا مادام الان هدفنا فی دروس ایام العطل، ایام العطل بیان بعض نکات راجع للروایات، حتی هذه النکات لابد من التنبیه علی النکات التي ترجع الى تدوین المجامع الحدیثیه. هذا یعنی النکته المهمه فی تصورنا فی هذه الجهه. ثم نقول باذن الله تعالی انه به اصطلاح هنا صاحب جامع الاحادیث سلک شیء لعله مو مقبول است کیف او جعله مقبولا لعله. قال تقدم فی غیر واحد من احادیث باب 12، یعنی عده روایات فی الباب 12 من اشتراط التکلیف بالبلوغ من ابواب المقدمات فی المجلد الاول ما يدل على انه يستحب ان يحج السبيع او يحج به. لا ادري مراده بالاحاديث هو، انا قلت ان شاء الله تعالى اقرا روايات كيفيه اشتراط التكليف بالبلوغ، لكن قراءه سريعه فقط بمجرد اشارات. ان شاء الله نذكر ان الروايات التي اوردها في ذاك الباب ليس فيها الحج اطلاقا. في تلك الروايات التي أشار إليها هنا الباب 12 صحيح، الباب 12 لاشتراط التكليف بالبلوغ هذا صحيح، لكن ليس فيها أحاديث. جملة من الروايات فيها صلاة وصوم مذكور، أكثره خب بلوغ، جرى عليه السيئات، كتبت له الحسنات، كتبت وجرت عليه السيئات إلى آخره. جملة منها كلية كما نذكرها إن شاء الله، لكن بعضها ذكر فيها الصلاة والصوم. أما في هذا الباب ليس فيها ولا رواية واحدة فيها مسألة الحج. نعم في ذيل الباب، مو في الأصل، في ذيل الباب
قال و یأتی فی کتاب الحج ما یدل علی الاستحباب الحج بالسوی، یعنی هذا الباب اشار الیه هناک. عجیب المصاحب الجامع الاحادی و المراد غیر واحد من احادیث، اصلا لم یذکر ولا حدیث واحد. فی تیعتی فی ذیل الباب، مو فی اصل، صار واضح؟ فی ذیل الباب، قال یأتی فی باب الحج، یعنی فی ذیل الباب اشار الی هذا الباب السادس عشر الموجود عندنا. ولذا لعله بما انه حسب عددا روایات ذیل لعله تصور مثلا عدت روایات مذکوره، عدت روایات الا فردناهی مذکوره نفس هذا الباب، لیسه شئی جدید. انشاءالله نقرأ الروایات فی ذاک الباب فی المقدمات لم یذکر بلا روای واحد فی عنوان الحج، بلا روای واحد. نعم فی ذیل الباب قال و یأتی فی کتاب الحج ما یدل علی استحباب حج الصبیان، یعنی فی ذیل الباب اشار الی هذا الباب، باب السادس عشر، و هنا هم اشار الی ذاک الباب، یعنی ذیل ذاک الباب. و هذا غریب انصافا. هو الا ما ذکر ذیل با هذه سوره حتی لا یتکرر، هو عینن هو هذا، یعنی هذه روایات بعینها. فانا فی تصوری لیس من الصحیح نقول تقدمه، لعله یقول انا اعطیت له ارقام، طبعا هو الان ما کاتب ارقام. فلذا کانما ذکرت هذه الروایات هنا، کانما ذکرت هنا، لكن هذه الروایات لا ربط لها بالتکلیف. هذه الروايات و الباب السابر الباب الخامس عشر علی اینکه به مکان هذا لمر. ثم تعرض لروایات محمد بن الفضیل نقره لعل اليوم ادا وفق نقره و فی روایت مسمع من الباب التاسع عشر سبق ان شرحنا روایت مسمع من الباب التاسع عشر روایتون لشیخ الکلینی ذکر فی عناوین ثلاثه العبد و الغلام و المملوک. صواله و شیخ و صاحب الجامع الاحادیث فقط ما یتعلق بالغلام اخذه من الشیخ، شیخ نقل من کتاب الکافی مو انه من مصدر آخر، فقط اخذ الوسط و هو الغلام. فهذا الذي يقول يأتي في رواية مسمع هذا بعینه روایت مسمع هنا الرقم الثالث الباب نفس المصدر، لكن الشيخ فقط في الاستبصار قطع الروايه، يعني وسط الروايه. ياتي في روايه مسمع انسان ابتداء يتصور انه حديث اخر، لا نفس هذا الحديث. ولذا المناسب فنيا ان تذكر هذه النكته في ذيل هذا الحديث في الباب الحديث الثالث، كما بالفعل هو قال وياتي مثل هذا عن تهذيب الكافي في ضمن روايه مسمع في باب استحباب الحج للعبد. صحيح، هذا صحيح، مو انه ياتي تقدم وياتي. وستر في ذلك أن ما ذكره الشيخ هنا ليس من مصدر آخر حتى يتصور حديث آخر، من نفس كتاب الكافي، إلا أنه أخذ وسط الرواية من كتاب الكافي. الكافي ذكر في الرواية ثلاث عناوين، والشيخ في التهذيب والاستبصار أورد تلك الرواية بثلاث عناوين، لكن إضافة إلى ذلك في كتاب الاستبصار أخذ قطعة من الرواية، فليس من المناسب أن يقول ويأتي هو هذا بعينه مو أنه يأتي. نعم في ذيل هذه الرواية يذكر أنه سيأتي أن هذه الرواية كاملة كاملة بهذا المعنى، عناوين ثلاثة، لا ندري كم عنوان كان فيه. هذه الرواية تأتي بعناوين ثلاثة في باب كذا بنسخة الكليني، والشيخ هم في التهذيب والاستبصار روى تلك النسخة، يعني ثلاثة، وهنا في الاستبصار فقد وسط الحديث ذكره. ينبغي أن يذكر هذا الشيء هنا. ثم قال وفي أحاديث باب تسع كيفية حج الصبيان موجود في هذا المجلد، لكن أريد أن أذكر
ما يدل على استحباب الحج للصبي. هل يستفاد من تلك الروايات استحباب الحج للصبي؟ إلا فرضنا الإمام أجاب بأن الصبي يصنع به كذا وكذا، معنى استحباب هذا يحتاج إلى ملازم والعلم عند الله. خب هذه روايات أيضا استحباب كيفية حج الصبيان. النقطة الجميلة في هذا الذيل، النقطة الجميلة أن مجموع الروايات الواردة في حج الصبي في الصبي تعرضت لجملة من أحكام الصبي في الحج، وكان غرضي أن أقرأ جملة من الأحكام من كتاب المجموع للنبوي. بالفعل في كتاب النبوي ذكر جملة من أحكام يعني فقه، جانب فقهي من روايات من أحكام الحج للصبي. في هذا الذيل هو تعرض إجمالا لمجموع الروايات الواردة في حج الصبي، مثلا طواف كيف يكون، إحرام كيف يكون، وفضل مثلا سعي بين الصفا والمروة، الرمي كيف يكون، بالنسبة إلى الذبح والهدي كيف يكون، بالنسبة إلى الكفارات على من تكون، وإلى آخره. في هذه الجهة هنا بهل مناسب، كان مناسب أن يذكر إنصافا هذا العمل صحيح، هذا العمل صحيح، وهذا العمل عادتا ايشون آمده زعیم زدی؟ چی میگه؟ بر نمیداره؟ خیلی خب بگو بیان دیگه، دیر میشه بابا. و یمکن ان تذکرها کذا تجمع روایات حج الصبی کلها فی مجال واحد، هذا مناسب مع شأن الفقه، و ان تذکر روایات الصبی کل واحدت فی باب هل خاص، مثلا طواف به الصبی و طواف الصبی فی باب طواف، سعی فی باب سعی، هدی فی باب الهد، الرم فی باب الرم، کفارات فی باب الکفارات. هذا ما صنعه في جامع الأحاديث. ولكن بمناسبة أصل استحباب الحج للصبي أشعار، ولا بس انصافا طريقة حسنة، يعني يمكن للإنسان أن يستخرج هذه الروايات التي أشار إليها، ذكر قطعة منها، بعضها أشار بعضها ذكر قطعة منها. صارت النقطة واضحة. إذا جمعنا هذه الروايات التي ذكرها بالمناسبة في ذيل الباب السادس عشر تجمع عندنا مجموع الروايات الواردة في أحكام الحج للصبي، مجموع الروايات الواردة في الحج في أبواب مختلفة. غرض صاحب الكتاب أنه من تلك الروايات في أحكام الحج للصبي نفهم أصل الاستحباب، نفهم انه مستحب، یعنی اصل الاستحباب مفروغ نه، و الا كيف الامام يتعرض لاحكام حج الصبي. فلذا ينبغي ان يعرف بامكاننا ان نجمع هذه الروايات هنا، يعني كما نتعرض للجانب الفقهي نتعرض للجانب الحديثي، لكن هنا صاحب الكتاب اختار الطريقة الثانية، فرق الروايات في أبواب مختلفة، لكن نعم ما صنع هنا أشار أو ذكر قطعة من الروايات، ولا بأس انصافا هذه طريقة حسنة، كلاهما كلا الطريقين حسنة، هذه طريقة حسنة أيضا. فمثلا في أبواب أحاديث حج الصبيان تعرضت الروايات لأحكامها، قال هذا يستفاد أصل الاستحباب. وكذلك في باب رواية إبراهيم أن الحج ماشيا أم لا، أنه رأى صبيا قال أين تريد، قال أريد بيت الله، فقلت يا حبيبي إنك صغير، إلى آخره. فتبين أنه الإمام السجاد صلوات الله سلامه عليه،
و فی روایت انه سبی سباعی او ثمانی ثمانی، یعنی سبع سنوات او ثمان سنوات. و ایضا قال و فی احادیث باب میقات سبیان صحیح فی اختلاف اون ایضا به نسبه میقات نذکرها فی محله انشاءالله. و فی احادیث باب من حج به سبیان فاصاب سیدن لاحظو بی باب الکفاره فعل الذي احجه الجزاء. و فی روایت الحلبی کیفیت تأکد استحباب استلام حجر من ابواب الطواف قوله و کان علی قد حج تلک سنه بالحسن و الحسین و بعبدالله ابن جعفر. ما صار مجال مراجعه للروایه انه کانو صغار ام کانو کبار سلام الله علیهم. و فی روایت معاویه کتاب معاویه قلنا کتاب الحج کتاب اون اساس من جمله الاحکام فی جمله من احکام حج السبی. و تعرض ایضا انه مثلا فی احادیث باب المریض و السبی و المغمى علیه یرمى عنهم من ابواب الرمی و باب اربع من تمتع بسبی فعلی ان یذبحن من ابواب الهدی. علاین اشار الى عدت احکام للسبی و بما انه فرق الاحکام فی الابواب المتفرقه نحن الى الامر انتها الى قراءه روایات الحج نتبع هذا الطريق ان شاء الله تعالى. الباب السابع عشر اورد فيه حديثا واحدا رواه الشيخ الكليني رحمه الله بطريقين محمد بن يحيى العطار ابي جعفر انا احمد ابو جعفر انا احمد بن محمد الاشعري هذا الطريق الاول والثاني عده من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا علي ابن مهزيار اصل المطلب كتاب علي ابن مهزيار دقيقا الان لا نعرف اي كتاب كاتب علي ابن مهزيار عن محمد ابن فغير صفا صعب معرفته ووثاقته لكن بما ان مثل علي ابن مهزيار اعتمد عليه اجمالا لا بس اجمالا نفهم شواهد من جملة الشواهد في الوثوق بالرواية اذا لم تكن من الشواهد على وثاقة الراوي بل وجلالة الراوي مثل علي بن مهزيار يربيعا لا اقل من الشواهد الايجابية. الصدوق هم روى هذه الرواية عن علي بن مهزيار لكن الموجود في كتاب الصدوق روي عن علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال يستفاد من هذه العبارة انه كان له نحو تأمله في هذه الرواية عن علي بن مهزيار. والفرق بين روا و رویه تعربنا لها في بعض المجالات الان عندي خلق بعد التعب. قال سألت ابا جعفر الثاني سلام الله عليه عن السبي متى يحرم به قال اذا ثقر. الثقر في اللغة العربية تستخدم و اتقر بالتاء و ثاء لأن افضل اصل کلمه استغره استغره من کلمه ثغره به سا و الغین و را ثغره فباب الافتعال استغره فاما تبدل سا الى تا و تا سا فیصیر استغره او اتغره کما فی کتب اللغه. و استغره في اللغة العربية أساسا لأن الصبي له رواضع. رواضع يعني بإصلاح لغة الفارسية دندونهای شیرخواری له أسنان بعد سبع سنوات تسقط أسنانه و بعد ذلك تنبت من جديد. يقال استغره إذا كان هدفه سقوط الأسنان يقال ثغر الصبي بصيغة المجهول و اذا نبتت بعد سقوط ها یقال ثقر السبی یعنی اکتسب ثقر ثقر به معنی الاسنان حصل ثقر. یقول ابن الاثیر فی النهایه و فی الحدیث کانو یحبون ینقل برمز ها اسم مارد بخلوی کانو یحبون ان یعلم الصبی الصلاة اذا فقر. الان هذا الحديث لا يوجد عندنا، الموجود عندنا یذکر الصبی لصبر و یؤمر بالصلاة لتسر. هناك ظاهرا یذکر، هذا في روايات نموج ليس لها سند واضح، یذکر به معنا تسقط رواضعه، تسقط اسنانه الرواضع. الاثقار هو يقول سقوط سن الصبي و نباتها، الاثقار سقوط و نباتها، و المراد بها هنا السقوط، المراد مراد بها هنا في هذا الحديث كانوا يحبون، لا في حديث الحج الذي الان نحن فيه. اشتباه. يقال اذا سقطت رواضع الصبي قيل صغر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط قيل الثقر والتغر بالساء والتاء تقديره الثغر وهو افتعل من الثغر إلى أن شرع. حذفت بقية العبارة. فالظاهر و الآن إذا فرضنا معناه تقريبا 9 سنوات. متى يحرم به؟ إذا الثقر، يعني 9 سنوات. الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية بعنوان رويه، هل هذا من كتاب علي بن مهزيار؟ نعم يحتمل، يعني شواهد تشير إلى أنه بعض الروايات التي بعنوان رويه من نفس المصدر الذي ذكره في المشيخ، نفس المصدر نفس الطريق، لكن بعيد الصدوق إذا أخذ شيء من مصدر صحيح يعبر عنه رويه. ولذا قلنا احتمالا بعد التأمل في موارد كلام الصدوق جمعنا مجموع الموارد، صار حدود 4 نقاط بالنسبة للتعبير برويه. لعل الشيخ الصدوق كان يرى أن هذا الحديث ولو ذكر في قوم من كتاب علي بن مهزيار كان موجود، الكافي هم نقل عن من طريقين هم نقل عن، لكن لعل المشايخ لم يؤمنوا به، لعله، لأنه يقول متى يحرم به، والموجود بالروايات يحرم بالصبي يحرم به إذا كان شعر واحد مو أنه استقر، بناء على أنه صغر 7 سنوات استقر 9 سنوات. ف متى يحرم به قال اذا سقره، لعله مراد من متى يحرم به يعني باذن الولي، متى الولي ياخذه معه لا 9 سنوات. الان يشعر هذه الامور يلبس لباس الاحرام. على اي حال، ثم تبين من شرحنا ان المناسب ان يذكر هذه الروايه في باب الاحرام مو هنا. قلنا انه ذكر الجمله من احكام حج الصبي في ابواب متفرقه، هذا مناسب مع باب الاحرام مع هذا الباب الذي تعرضنا هنا له. ثم تعرض في الباب 18 ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يؤتى، قلنا مثل ابن حزم قليل خالفوا في هذا، قالوا المملوك اذا حج يجزي عن حجة الاسلام إذا يتمكن بإذن المولى، مثلا يكون في الحج يجزي، لكن الأصحاب بنوا على أنه لا يجزي، بل لابد من إتيان الحج جديدا إذا صار مستطيعا فيما بعد. وصلى